الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعين ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه وتعالى بالحمد والثناء عليه بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عظيم ما أنعم الله عز وجل به علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما نحمده سبحانه الذي يسر مثل هذه الاجتماعات المباركة وهذه المجالس النافعة التي ينفع الله عز وجل بها العباد والبلاد. ففي هذا اليوم 15 من ذي الحجة لعام 1441 للهجرة يقام هذا الاجتماع المبارك الذي يقيمه إخواننا في مسجد التوحيد، ويشارك فيه من يشارك من المشايخ الفضلاء الذين أتوا من عدة مناطق للمشاركة في هذا الخير. ونفع الناس في مثل هذه الأوقات، وهذه من أعظم النعم التي ينبغي أن نتعاون في زيادتها وقوتها وظهور أثرها في المجتمع. فجزا الله خيرا الإخوة والمشايخ القائمون على هذا الخير والمشاركون فيه، سواء من كان في مسجد التوحيد، ومن كان في حضرموت الوادي، أو من جاء من المناطق الأخرى من حضرموت الساحل أو من المراكز الأخرى. فنشكر الجميع على هذا الخير والتعاون عليه، ونسأل الله عز وجل أن يجزي الجميع خير الجزاء. كذلك لا ننسى أن نشكر كل من ساهم في إنجاح هذه الاجتماعات المباركة النافعة، سواء بمشاركته العلمية والمعنوية أو بمشاركته الحسية. فنسأل الله عز وجل أن يجزي الجميع خير الجزاء. ونشكر المشايخ الفضلاء الذين تعنوا السفر وجاءوا من أماكن عدة ويشاركون في هذا الخير، نسأل الله عز وجل أن يجزي الجميع خير الجزاء وأن يبارك في جهود الجميع. ولا يخفى عليكم أيها الأحبة أن هذه الدعوة المباركة دعوة الكتاب والسنة، دعوة قوتها بارتباطها بهذين الأصلين العظيمين اللذين هما سبب النصر والقوة والتوفيق والتأييد من الله سبحانه وتعالى. ففي مستدرك الحاكم وغيره من حديث ابن عباس ومعناه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم ما ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. فالتمسك بالكتاب والسنة من أعظم أسباب الهداية والسلامة من الضلال، ومن أعظم أسباب القوة والنصر والتأييد والتوفيق. ولهذا فنحن بحاجة للتذكير بهما وإليهما. فدعوة أهل السنة والجماعة دعوة من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الدعوة المباركة بالعلم وبالتمسك بالكتاب والسنة والتواصي بالحق في ذلك والتعاون عليه والصبر في الدعوة فيه تؤتي ثمارها بإذن الله تعالى. وهذه الاجتماعات المباركة هي من أسباب حصول هذا المقصود العظيم الذي به قوة أهل الحق ونصرتهم. ولذلك ينبغي أن نكثر من هذه الاجتماعات واللقاءات النافعة القائمة على العلم والداعية للعلم، لأن العلم مفتاح كل خير، ولأن كذلك العلم مغلاق كل شر. ولهذا كان كما في حديث أبي هريرة في البخاري وغيره من علامات الساعة رفع العلم ونزول الجهل، فبرفع العلم يكثر دعاة السوء والضلال ويتسلط هؤلاء على المجتمع، فعند ذلك لا تسأل عن الشر الذي يكون في المجتمعات بسبب نزع العلم وكذلك وجود الجهل ودعاة الجهالة. وفي حديث عبد الله بن عمر في الصحيح كذلك في الصحيحين إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس ولكن بفضل العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم، وفي رواية لم يبقى عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وها نحن نرى في مجتمعاتنا القريبة والبعيدة آثار دعاة الجهل والسوء في المجتمع، كيف يضلون أمما من الناس بتسييب المجتمع بعيدا عن العلم والنصيحة والتذكير تارة، وببث الشبهات والجهالات والضلالات تارة أخرى، فيكون سببا في حصول السوء والشر في المجتمع. فإن المجتمعات مليئة بالفتن بسبب دعاة السوء والضلال. فدعاء السوء والضلال من أعظم أسباب حصول الشر في المجتمع. ولذلك نحن بحاجة أن نبث العلم وأن نتعاون كل بحسبه في بث هذا العلم ونشره، فإنه من أعظم أسباب حصول الخير ودفع الشر عن مجتمعاتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. كما أننا نحث أنفسنا وإخواننا وآباءنا وأبناءنا على الحرص على التعاون وبذل أسباب المحبة التي بها يحصل التناصر في الخير، فإن القلوب إذا كانت مشحونة وكانت متنافرة وكانت متباعدة لا شك لا يكون مع هذا الحال التعاون والتناصر وقوة أهل الحق. ولهذا قال الله عز وجل في كتاب الكريم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي قوتكم. فالقوة تذهب بالتنازع والخلاف، فلذلك ينبغي أن يتعاون أهل الحق على نبذ أسباب التنازع وأسباب الخلاف وبذل الأسباب الحسية والمعنوية القريبة والبعيدة التي يحصل بها الاجتماع والألفة والأخوة والمحبة، فهو من أعظم أسباب قوة أهل الحق. فبهذه الألفة والمحبة وكذلك التعاون يحصل الخير ويتحقق ما نرجوه من الخير في مجتمعاتنا. ولهذا قال الله عز وجل في كتاب الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأن الاعتصام سبب للقوة والنصر، والتفرق سبب للشر والفساد. ولهذا كان الاجتماع من صفة أهل الإيمان، والتفرق من صفة أهل الكفر والطغيان، كما قال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فأهل التفرق هم أشبه ما يكون بأهل الكفر والفجور، وأما أهل الإيمان فمن أعظم صفاتهم الاجتماع والألفة، والألفة إنما تكون بالحق الذي أنزله الله بالكتاب والسنة، أن نقيم هذا في قلوبنا ونقيمه في أقوالنا وأعمالنا ومواقفنا، فنترك حظوظ النفس ونترك أمراض القلوب التي هي من أعظم أسباب تفرقة الصف وحصول الشحناء والبغضاء وحصول التنافر. فإذا أقمنا دين الله عز وجل بحق وصدق ومررناه على قلوبنا وعلى أعمالنا وأقوالنا ومواقفنا، فوالله لن نرى إلا كل خير. ولهذا أمر الله عز وجل في أثناء هذه الآيات بالتقوى، لأنه إذا تحقق التقوى بصدق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإذا تحقق التقوى بحق وصدق فإنه يمرر صاحبه الدين بحق وصدق على قوله وفعله ومواقفه بظاهره وباطنه، وعند ذلك لا تسأل عن الخير الذي يكون في المجتمع. والله عز وجل إنما يؤلف بيننا إذا نحن عملنا بدين الله عز وجل وأقبلنا على الله وصدقنا مع الله في العمل بالعلم. فالله عز وجل القائل: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فهذا التأليف له سبب لابد أن يبذله أهل الحق من الانصياع والانقياد للحق. ولهذا كان من أعظم صفات الإيمان تولي بعضهم بعضا وموالاة بعضهم بعضا وتعاون بعضهم مع بعض في القيام بهذا الدين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فلذلك نحن بحاجة أن نعيد مثل هذه المعاني في واقعنا ونحققها حتى يحصل الخير الذي نرجوه. لا يمكننا أن نتعاون على الخير وفي قلوبنا تنافر وفي قلوبنا أمراض تطغى على ما ينبغي أن يحققه المسلم مع أخيه المسلم والمؤمن مع أخيه المؤمن. فلو تأملنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ثم نظرنا في واقعنا لوجدنا أن الكثير منا إلا من رحم الله بعيد تمام البعد من تحقيق هذا المعنى العظيم في حديث النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. فما أحوجنا أن نعيد النظر في ما يجري في واقعنا وأن نصحح الكثير من الأخطاء، وأن كذلك نجتهد في بذل الأسباب التي تعيد المحبة والألفة وكذلك الأخوة، ومن أعظمها تقوى الله سبحانه وتعالى. فتقوى الله كما تقدم معنا مفتاح كل خير، والعمل بالعلم الذي هو تحقيق للتقوى، أن نمرر هذا العلم الذي علمناه على جوارحنا، ما أكثر ما نعلم وما أقل ما نعمل بما نعلم. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا. فلذلك ينبغي علينا أن نعيد النظر في كثير من الأشياء التي نحن نرى آثارها السيئة، قد عزلت الكثير من الناس عن الخير وأبعدتهم عن التعاون فيه. ومن أعظمها ما تقدم من حصول البغضاء والشحناء التي تفرق الصف. ومن أعظم أسباب الشحناء والبغضاء أمراض القلوب كالحسد، وكذلك الغل والانتقام وعدم العفو والصفح. فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين هم التوابون. فإذا حصل خطأ من أخيك بادره بالعفو والصفح والتغافل، التي هي من أعظم صفات أهل الإيمان. فأهل الإيمان أهل تغافل، أهل تجاوز، ولا يحمل غل إخوانه. ولهذا جاء في وصف المؤمن أنه هو صاحب هذا الوصف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن ماجه وغيره بإسناد صحيح، صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أي الناس أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فهذه الخصال هي من التقوى، من التقوى أن لا يكون في قلبك غل ولا حسد ولا بغي ولا إثم لأحد. فتجاوز واعف واصفح وتغافل، وهذا من أعظم أسباب حصول الألفة وإعادة المحبة. ولا تقل: ظلمني وأخطأ علي وكذلك أخذ حقي ونحو ذلك. فالخطأ يرد، وكل ابن آدم خطاء. فإذا أردت الخير لهذه الدعوة المباركة فضحي بالتجاوز والعفو والصفح لله سبحانه وتعالى، حتى يحصل الخير الذي نرجوه ونحبه لأنفسنا ولدعوتنا. فهذه الدعوة المباركة تحتاج إلى تضحية، ومن أعظم التضحية العمل بالعلم، ومن العمل بالعلم التجاوز والعفو والصفح والتغافل والحرص على بذل أسباب المحبة التي تعيننا على تلاحم الصف وقوته ونصرة الحق وأهله. وكذلك أن نحرص على إفشاء السلام، فهو من أعظم أسباب التحاب. فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث أمره عليه الصلاة والسلام بإفشاء السلام. فإفشاء السلام ليس المقصود السلام الحسي، بل كذلك السلام المعنوي. فأنت حين تفشي السلام بلسانك ينبغي أن تبادر كذلك بقلبك، وبأن يكون في قلبك سلامة، في صدرك سلام لإخوانك، حتى لو حصلت منهم أخطاء تتركها وتتجاوز عنها لله سبحانه وتعالى، وترجو ما عند الله سبحانه وتعالى، فإن ما عند الله أعظم مما عند الناس. ومن أعظم ما يكون سببا لإكرام الله عز وجل لك أن تعفو وتتجاوز، فيعفو الله عز وجل عنك ويتجاوز ويرفع درجتك ومنزلتك. وهذه هي طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن سار بسيرهم من الصديقين والشهداء والصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير وأهل خير، وأن يبعد عنا كل سوء وضير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.